قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الأحبة الكرام المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم في حلقات ماضية عن القرآن الكريم عند الشيعة، وعرفتم أنه لا يوجد قرآن صحيح عند الشيعة، وأنهم في مصادر استدلالهم لا يلتفتون إلى شيء إلا إلى أهوائهم. وفي هذه الحلقة وما بعدها من الحلقات بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن المصدر الثاني من مصادر الاستدلال عند الشيعة، لأننا قلنا أننا إذا اختلفنا في شيء نرده إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردنا لله عز وجل في هذا الأمر يعني يكون إلى القرآن الكريم، وردنا إلى الرسول يكون بالرد إلى السنة. فإذا كان القرآن الذي هو أول مصادر الاستدلال مطعون فيه ومقدوح فيه عند الشيعة، ماذا تتوقع أن يكون المصدر الثاني من مصادر الاستدلال عندهم الذي هو السنة النبوية؟ هل فعلا يوجد مصدر ثاني من مصادر الاستدلال عند الشيعة؟ كيف يتعاملون مع السنة؟ هل عندهم سنة هي مثل السنة الموجودة عند أهل السنة أم تختلف عنهم؟ هذا ما سنبحث معكم فيه في هذه الحلقات بإذن الله، وأرجو أن تفتحوا لي آذانكم كما فتحتموها في حلقات تحدثنا فيها عن القرآن الكريم، أن تفتحوها في الحديث معكم حول السنة عند السنة والسنة عند الشيعة. نبدأ بتعريف السنة عند الشيعة. ماذا يعرفون السنة؟ يقولون في تعريف السنة: كلام يحكى أو يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. كلام يحكي قول المعصوم، والمعصوم ليس واحدا عند الشيعة، 12 معصوم. إذن ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فهو سنة، وما نسب إلى علي فهو سنة، وما نسب إلى الحسن فهو سنة، وما نسب إلى الحسين فهو سنة، وما نسب إلى علي بن الحسين فهو سنة، وما نسب إلى محمد بن علي الباقر فهو سنة، وما نسب إلى جعفر بن محمد بن علي فهو سنة، موسى بن جعفر، علي بن موسى الرضا، وغيرهم من الأئمة. فيعتبرون أن السنة ليست كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أضف إليه 12 معصوما، فهذه السنة عند الشيعة قول المعصوم، وعندهم 12 معصوما إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه هي السنة عندهم. الآن إذن السنة تنقسم عند الشيعة إلى قسمين: سنة النبي وسنة الأئمة. إذن يقول محمد تقي الحكيم: وألحق الشيعة الإمامية كل ما صدر عن أئمتهم 12 من قول أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة. هذا في كتاب سنة أهل البيت صفحة 9. لماذا جعل الشيعة سنة أهل البيت سنة؟ ليش؟ ما هو السبب في ذلك؟ لاعتبارات وأسباب كثيرة جعلوا كلام أهل البيت وأقوالهم وأفعالهم سنة. أولا لأنهم اعتقدوا أنهم معصومون، اعتقدوا أنهم معصومون، فلما اعتقدوا أنهم معصومون جعلوا ما يصدر منهم لا ما لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل ولا الختل ولا الخطأ. إذن أقوالهم تعتبر حجة ما دام أنهم لا يخطئون وأنهم معصومون، أقوالهم حجة. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني لأنهم يوحى إليهم، لأنهم يوحى إليهم، ولهذا قال محمد رضا المظفر في كتابه الذي هو عقائد الإمامية يقول أن الإمامة هي استمرار النبوة، كتاب عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر يقول أن الإمامة هي استمرار للنبوة، فما دام أن النبي أقواله حجة إذن الإمام قوله حجة، لأنه النبوة مستمرة ولم تنقطع عنه، وأن الوحي لم ينقطع كما يأتي. وتقول الرواية في شأن تلقيه من الوحي، الإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص في أصول الكافي، يعني يأتيه ملك فيسمع كلام الملك وإن كان لا يرى شخصه. ويقول تقول الرواية الثانية عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله يقول عن قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ماذا يقول؟ قال خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده. هذا الكلام الذي يقوله الإمام وهو في أصول الكافي نجد أن كمال الحيدري في كتابه نظرية الإمامة رؤية قرآنية بحث حول الإمامة يقول في هذا الكلام، يقول مع أن جبرائيل وميكائيل من الملائكة المقربين وجبرائيل بالأخص مطاع في السماوات من قبل الملائكة مطاع ثم أمين، إلا أن الروح الذي تتحدث عنه الرواية أعظم منهما فكان مع النبي. اسمع ركز على هذه، اقرأها جيدا على الشاشة أمامك، اقرأها جيدا، كان مع النبي ومع الأئمة من بعده. لاحظ، يعني هذا الملك الذي سموه في الروايات روح القدس أعظم من جبرائيل وميكائيل، هذا من يكون؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبرائيل بالوحي من عند الله، أما هم فقد أعطوا أئمتهم ملكا أكبر من جبرائيل وميكائيل، يعني النبي عنده جبرائيل ينزل عليه به، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أما الأئمة فقد أعطوهم واخترعوا لهم شخصية من الملائكة سموه روح القدس أعظم من جبرائيل وميكائيل. ماذا يفعل؟ يكون مع الملائكة مع الأئمة يحدثهم ويوحي إليهم. وكذلك في الكتاب العصمة الذي بعده يقول مع الأئمة يقول يا أبا محمد خلق والله أعظم من جبرائيل وميكائيل قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ويسدده وهو مع الأئمة عليهم السلام يخبرهم ويسددهم يخبرهم. لاحظ العبارة، اقرأها على الشاشة حفظك الله. هذا من يقول هذا الكلام؟ من ينقله؟ كمال الحيدري في كتاب العصمة أمامك على الشاشة مصور من كتابه يقول أن الملائكة تحدثهم وتخبرهم، أي أن الملائكة تأتي إلى أئمة آل البيت فتأتيهم بالوحي من قبل الله عز وجل. هذا الذي يظهر أمام الناس أنه رجل متحرر يقول هذا الكلام. أيضا أن روح القدس هذه طيب كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وين راحت روح القدس هذه؟ قالوا انتقلت إلى الأئمة. روح القدس كانت موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت تلك الروح إلى الأئمة. يقول كمال الحيدري في كتاب العصمة قال ثم قال فينا روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله. إذن روح رسول الله كانت موجودة معه، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلت روحه إلى الأئمة. سبحان الله، هل أنتم تقولون بتناسخ الأرواح؟ بمعنى أنه إذا مات شخص انتقلت روحه إلى شخص آخر. يا كمال الحيدري، هذه الرواية التي سقتها في كتاب العصمة معناه أنك تقول بتناسخ الأرواح، يعني روح رسول الله انتقلت إلى ما هي هذه الروح؟ يعني إن كانت هذه الروح هي الملك الذي يتلقى الوحي وبواسطتها وهي المؤثرة في نزول الوحي عليه، كانت السبب في نزول الوحي، يعني الواسطة الأساسية ومحور الارتكاز في نزول الوحي هو هذا الملك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتقل هذا الملك إلى الأئمة، ماذا يفعل مع الأئمة؟ يسلم عليهم؟ لا، لا شك ولا ريب أنه يريد أن يقول أن هذه الروح التي انتقلت إلى الأئمة من روح النبي بمعنى أن الوحي انتقل معها، يعني كما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوحى إلى الأئمة. إذا الروح رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتقل إلى الأئمة. ولهذا تقول الرواية عن موسى بن جعفر قال: مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه، ماض وغابر وحادث. فأما الماضي فمفسر، وأما الغابر فمزبور، وأما الحادث فقذف في القلوب. اسمع، قسم العلم إلى ثلاثة أقسام: علم ماض يعني العلم الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم غابر بمعنى ما خطه علي رضي الله عنه عما تلقاه عن النبي أو ما خطه بوسط جبرائيل لما نزل على فاطمة رضي الله عنها، وعلم حادث أي هذه العلوم يتلقاها الأئمة عن الله مباشرة، كما ستأتي في الرواية بعد قليل أنهم يأخذون العلم عن الله مباشرة. تقول هذه الرواية في كتاب نظرية الإمامة لكمال الحيدري، يقول: فمن دون هذه القوة لا يستطيع النبي والإمام أن يتحمل العلم الإلهي مباشرة. ركز على كلمة مباشرة، يعني أن الإمام يتلقى العلم الإلهي مباشرة، يعني المهدي صاحب السرداب يتلقى علمه عن الله مباشرة. لا، هم يخدعوننا ترى، يقولون الأئمة الاثنى عشر إنما توارثوا العلم كابرا عن كابر، بمعنى أنهم ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتورثوه أبا عن جد، حديث أبي حديث جدي كما في الرواية عندهم. لكن يتضح لنا من خلال هذه الروايات ومن اعتراف كبرائهم أنهم يقولون أن الإمام يتلقى علمه بأمرين اثنين: علم موروث بمعنى علم النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى علي وعلي إلى الحسن والحسين هكذا، إذن هذا العلم الأول. العلم الثاني يتلقونه مباشرة عن الله عز وجل. إذن لهم مصدران، بل ثلاثة مصادر كما في الرواية هذه: مصدر تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مصدر يأتي به جبريل إلى فاطمة فكتبوه، المصدر الثالث أن الملائكة تنزل وتحدث الأئمة في زمانهم، أي أن الملائكة تنزل على الإمام إلى الآن وتحدثه. ولهذا نأتي إلى السبب الثالث. ما هو السبب أنهم قالوا أن أقوال الأئمة حجة؟ ليش؟ قالوا لأن حديث الإمام هو حديث أبيه، وحديث أبيه هو حديث جده، إذن هذه العلوم كلها منتسبة إلى رسول الله. ولهذا ذكروا حديث عن أبي عبد الله قال: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث رسول الله هو قول الله، هذا في كتاب أصول الكافي. ولهذا يجوز عندهم نسبة قول الإمام لقول أبيه، يعني أن جعفر الصادق يقول قولا ويتحدث بحديث، فأنت ممكن بدل ما تقول قال جعفر الصادق تقول قال محمد الباقر، عادي ما فيش مشكلة أبدا عندهم، لأنه حديث جعفر الصادق هو حديث محمد الباقر. طيب إذا قال محمد الباقر قول ممكن تنسبه لعلي بن الحسين، لأنه قالت الرواية عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك، أو أسمعه عن أبيك أرويه عنك. قال: سواء، إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي. وقال أبو عبد الله لجميل: ما سمعت مني فروه عن أبي. يعني هذا إجازة بالكذب، يعني بدل ما تقول قال جعفر الصادق تقول قال محمد الباقر، وبالعكس أيضا لو محمد الباقر قال قولا ممكن تسوي لجعفر الصادق بناء على التصريح من هذه الرواية. أيوة. جواز نسبة قول الإمام إلى الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين الرواية السابقة، وحديث رسول الله قول الله. يعني مثلا إذا جاء محمد الباقر يقول قولا أو جعفر الصادق عليهم السلام قالوا قولا، ممكن تقول قال الله، قال الله عز وجل عادي ما في مشكلة على حسب الرواية هذه. هذا كلام غلط، هذا نسبة قول البشر إلى قول الله عز وجل. أن يقول البشر قولا فتنسبه إلى الله، يا جماعة ما يصلح والله. يعني يقول جعفر الصادق قول تقول هذا قول الله عز وجل. إذن لو جئنا على هذا المنطق وعلى هذه الرواية، يقول علي بن أبي طالب في كتاب نهج البلاغة لما أرسل رسالة إلى معاوية قال بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر، وإذا اجتمعوا على امرئ كان لله رضا. إذن هذا قول الله بناء على هذه الرواية، إذن ليش تخالفه؟ هذا كلام الله. ولما مدح علي عمر بن الخطاب فقال لله بلاء فلان لقد ذهب نقي الثوب، إذن هذا إخبار الله عز وجل. ما يجوز هذا الكلام أن ننسب قول البشر إلى قول الله عز وجل. أيضا يقولون لا يجوز أخذ العلم إلا عن أهل البيت. طيب غير أهل البيت ما يجوز، السنة عندهم لا تؤخذ إلا من أهل البيت، غيرهم لا يجوز لك. ولهذا يقول جعفر السبحاني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يقول أن أقوالهم حجة، أقوال الأئمة حجة، يقول أن أقوال الأئمة حجة على الناس، يقول أن أقوالهم وآراءهم حجة على المسلمين، وأن لهم المرجعية الكبرى بعد رسول الله، سواء كان في مجال العقيدة والشريعة أم في مجال آخر. إذن أقوالهم حجة يلزم الناس بها، يلزم الأخذ بها. إذن هذا الكلام من جعفر السبحاني في هذا الكتاب الذي هو الاعتصام بالكتاب السنة، هو يريد الاعتصام بأقوال أئمة آل البيت، فقد جعل أقوال الأئمة حجة مثل الكتاب والسنة. ويقول كمال الحيدري في كتاب نظرية الإمامة، يقول أن أقوالهم حجة، يقول على ذلك يتضح بأن السنة العترة من أهل البيت متمثلة بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم حجة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره، لا فرق بين النبي والعترة من هذه الحيثية. ركز، لا فرق بين النبي والعترة من هذه الحيثية. يعني أن قول العترة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالهم حجة. إذن هل تلتزم بهذا؟ علي رضي الله عنه بايع أبا بكر، إذن فعله حجة. الحسن بن علي بايع معاوية، إذن فعله حجة يلزمكم، وتنازل لمعاوية، إذن حجة. والحسين بن علي بايع معاوية، إذن فعله حجة. طيب أما يكون حجة إلا عندما يعجبكم، أما إذا لم يعجبكم لا يكون قوله حجة. ما هذه القسمة الضيزة؟ إنكم تكيلون بمكيالين، إذا احتججنا عليكم بفعلهم قلتم لا يلزم، وتعتبرون أقوالهم وأفعالهم حجة. أيضا يعتبرون أن الإمام مشرع محلل محرم، وله أن يشرع وأن يحلل وأن يحرم. لو جئنا إلى هذه الوثيقة أن الإمام مشرع ومحلل ومحرم، وأهل البيت يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا، تقول الرواية وفوض أمورهم إليهم فهم يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا، هذا في كتاب علم الإمام، فهم يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه الوثيقة أثبتت على أنهم يقولون أن الإمام يحل ما شاء ويحرم ما شاء. سبحان الله، إمام يحل، المهدي يحلل الناس أشياء ويحرم عليهم أشياء، هذا مما جعلوه حجة على الناس. بل أعظم من ذلك، وهو السبب الرابع، أنه يجب طاعتهم. هذا أعظم مما يتصوره الإنسان ولا يقول عقل عاقل. كيف؟ انظر يا أخي، إن الإنسان يفكر أن الناس خلقوا لعبادة الله عز وجل، وأمرهم الله بطاعته وأن يتقوه وأن يوحدوا، فإياي فاتقون فإياي فارهبون. فإذا جئنا وقلنا أن واحد من البشر طاعته مقدمة على طاعة الله، في واحد طاعته مقدمة على طاعة الله، اسمع إلى هذه الرواية في كتاب كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين لابن مطهر الحلي، هذه رواية أريد أن تتفكر فيها وأن تتأمل فيها كثيرا. يقول، تقول الرواية: أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاني، وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني. اقرأها بتأمل يا أيها المنصف، يا أيها الشيعي، لو أن إنسانا أطاع عليا وعصى الله، أو عصى الله وأطاع عليا، أين مصيره؟ هذه الرواية تقول، هذا أخطر ما في الأمر، أن تقول أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاني، يعني من أطاع علي حتى لو عصى الله، طاعة علي مقدمة على طاعة الله. هذه الرواية أيها الأحبة الكرام، يا كمال الحيدري، يا علي الكوراني، يا أيها الشيعة، يا أيها العلماء، ماذا تقولون في هذه الرواية؟ في كتاب المطهر الحلي العلامة الكبير عندكم، ويرويها ويبشيها وما في أي مشكلة عند أبد، باعتبار أن طاعته مقدمة على طاعة الله عز وجل. بل إن كمال الحيدري الذي وجهت إليه الخطاب هو نفسه يقول أن طاعة المهدي مثل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق، لا فرق. تريد أن تسمع كلامه بنفسك أن طاعة المهدي هي طاعة رسول الله؟ إليك هذا المقطع، الفيديو الذي يبين هذا الأمر، تفضل، بارك الله فيك.
طاعتنا نحن في المهدي المنتظر، أنه طاعته طاعة من؟ طاعة رسول الله.
إذن يقول طاعته طاعة رسول الله، طاعة المهدي طاعة رسول الله. إذن كنت قد وجهت الخطاب إليه، لعله أن يتراجع، لكن فاجأنا علي، فاجأنا كمال الحيدري بنفس هذا الكلام الذي يقول أن طاعة المهدي هي نفس طاعة رسول الله، واجب على الناس، يعني مفروضة يطيعون الإمام المهدي. هذا أيها الأحبة الكرام من الكلام الذي لا يقوله عاقل. أيضا يقولون أنهم يكملون الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والدين ما اكتمل. تريد أن تعرف ذلك؟ اسمع إلى أحد علمائهم وهو يقول أن أهل البيت أكمل الله بهم الدين، بمعنى أن الدين ناقص ولكن أهل البيت جاءوا يكملون الدين. إذن معنى قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، لا، تصبح الآية لا، ما أكمل الله بهم، ما أكمل الله الدين، بل أكمل الله الدين بأهل البيت. انظر إلى ما يقول عبد الحميد المهاجر، اسمع، بارك الله فيك.
مدة الحمل في بطن أمه فاطمة 6 أشهر، وولد كاملا بأبي أمي وليس ناقص، لأن أهل البيت هم مصدر الكمال، الله أكمل بهم الدين.
انظر، يقول أكمل بهم الدين، يعني أكمل بهم الدين، يعني كان الدين ناقصا حتى أكمله. هذا يا أيها الأحبة الكرام اتهام لدين الإسلام بأنه كان ناقص، وإنما جاءوهم ليكملوا. قد تقول هذا الكلام ليس واضحا، انظر إلى ماذا يقول كمال الحيدري في كتابه بحث حول الإمام، وهو يشرح الأمر بوضوح وأمر جلي. إذن جاء ليكمل الدين، يقول لقد احتجنا إلى وجود المعصوم خلال هذه المدة الطويلة حتى يتم البناء الكامل لبيان الدين. هذا الكلام يحتاج إلى شرح طويل وإلى جلسة أطول من ذلك، لأن الأمر خطير. ما دام جئنا إلى الاتهام الدين بالنقصان فالوقت قصير ولا يسمح بشرحه، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة ألقاكم وكونوا معنا لنعرف هل الدين كامل عند الشيعة أم ناقص فاحتاج إلى من يكمله. إن شاء الله ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.